بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا لقاؤنا الرابع والثالث في هذا الشهر الكريم، والرابع في سلسلة قراءة كتاب لطائف المعارف للحافظ ابن رجب الحنبلي. وكنا قد شرعنا في ذكر بعض ما يتعلق بفضائل الصوم وفضائل شهر رمضان، وكلام المصنف في هذا الموضع طويل وكثير، ونقل نقولا نفيسة عن السلف ما لا نستطيع أن نستوعبه في هذه السويعات القليلة في هذا الشهر المبارك. لكنني أرغب طلاب العلم وأرغب المسلمين عامة وطلاب العلم خاصة على اقتناء هذا الكتاب، كتاب لطائف المعارف للحافظ ابن رجب الحنبلي. ولعل هذا اللقاء سيكون اللقاء الأخير في هذا الشهر المبارك، يعني الأسبوع القادم سنشرع في العشر الأواخر من شهر رمضان، فنتوقف إن شاء الله تعالى في هذا اليوم ويكون اللقاء الأخير، ونلتقي ونحن وإياكم على خير وعلى بر وعلى صلاح وعلى استقامة بإذن المولى عز وجل في شهر شوال، في التاسع من شهر شوال يوافق الأربعاء. وسنعود إن شاء الله تعالى لطلاب العلم الذين كانوا يلازموننا، سنعود إلى كتابنا إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، ونشرع فيه إن شاء الله تعالى في شهر شوال المبارك. شهر رمضان يا أحبتي هو شهر القرآن، لذلك يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فلما كان الأمر كذلك على هذا الوجه، حرص السلف أشد الحرص على أن يكون هجيراهم في هذا الشهر الكريم هو قراءة القرآن ليلا ونهارا، حتى أن أهل العلم، كبار أهل العلم كالشافعي ومالك، إذا دخل هذا الشهر الكريم توقفوا عن الدروس وعن التدريس وعن العلم وتفرغوا للقرآن. لذلك يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل ثلاث ليال، وبعضهم في كل سبع، منهم قتادة رضي الله تعالى عنه، وبعضهم في كل عشر، أي كانوا يجتهدون في قراءة القرآن، فربما أختم القرآن في ثلاث، وربما ختم القرآن في سبع، وربما ختم القرآن في عشر ليال. وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها. كان الأسود يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان. معنى ذلك في كل ليلتين أنه كان يختم القرآن 15 مرة أو 15 مرة. وكان النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة، أي يختم في كل ليلتين ختمة في العشر الأواخر، وفي بقية الشهر في ثلاث. وكان قتادة يختم في كل سبع دائما، وفي رمضان في كل ثلاث، أي كل ثلاث ليال يختم القرآن، وفي العشر الأواخر يجتهد فيختم القرآن في كل ليلة. وكان الشافعي رضي الله تعالى عنه في رمضان 60 ختمة، بمعنى أنه يختم القرآن مرتين في اليوم يقرأها في غير الصلاة. وعن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه نحوه. وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان. وكان الزهري إذا دخل رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، فيتوقف عن العلم وبذله وطلبه. قال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. قال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان، فإذا طلعت الشمس نامت. وقال سفيان: كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه أي ليقرأوا. ثم يبقى إشكال فقهي، وهذه عادة المصنف أنه إذا وجد يعني إشكال فقهي يجيب عنه، فإنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن ختم القرآن في أقل من 3 ليال. ثم وجدنا من السلف عن الشافعي ومالك وأبو حنيفة وغيرهم أنهم ربما ختموا القرآن في اليوم مرتين، أو ختموا القرآن في ليلة واحدة، أو ختموا القرآن في لا. فلذلك أورد المصنف هذا الإشكال أو هذا التعارض بين فعل السلف وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وتنبه، وهذا فقه طيب لطيف. قال: وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على وجه المداومة، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فإنه يستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان. نعم، الحديث محفوظ، النهي عن ختم القرآن في أقل من 3 هذا لمن داوم عليه، نقول ما يجوز، لا بد أن الختم القرآن. لكن إذا نزلت أو ورد وقت من الأوقات الفاضلة كشهر رمضان، هنا يختلف الأمر كما ورد عن السلف، أو الأماكن المفضلة كمكة للمعتمرين، وربما يأتي في زيارة مكة للعمرة لمدة 2 أو 3، نقول إلزم القرآن ولو أن تختمه 2 أو 3 أو 4، ولا مصادرة أو لا تعارض بين فعل السلف وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم المقصود به المداوى، لمن يداوم على ذلك فهذا منهي. أما من اغتنم الزمان أو المكان، معتمر لن يمكث في مكة إلا 2، نقول لا تختم القرآن، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نقول لا، إلزم القرآن، فهذا مكان مبارك لن تجد أو لن ربما لا يسعفك العمر إلى أن تأتي إلى مكة 2 ثانية، فاجتهد في قراءة القرآن ولو أن تختمه في اليوم 1 أو 2. ثم انتقل المصنف بعد ذلك، وهو يناسب ما سنقبل عليه إن شاء الله تعالى بعد أيام قليلة، وهي 10 الأواخر من شهر رمضان المبارك. فكما ورد من الأحاديث الكثيرة في فضائل رمضان، فإنه ورد كذلك عنه صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة في فضل 10 الأواخر. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ لمسلم: أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. وفي رواية لمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. فكان صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر بأعمال لا يعملها في بقية الشهر، فمنها إحياء الليل. إذا كان الأمر كذلك، تقول عائشة: أحيا الليل، معناه هل يقوم الليل كله؟ قال الشارح في شرح هذه الأحاديث، قال: فيحتمل أن المراد بإحياء الليل كله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينام في العشر الأواخر، بل كان يحيي الليل كله. وقد ورد في أثر عن عائشة رضي الله عنها: وأحيا الليل كله. في الصحيحين أحيا الليل، الليل، لكن ورد عن عائشة رضي الله عنها في أثر ضعيف: كله، أي فيه تأكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل كله. قال: وفي المسند من وجه آخر عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأول من رمضان بصلاة ونوم، فإذا كان العشر، يعني العشر الأخير، شمر وشد المئزر صلى الله عليه وسلم. هذا احتمال أن المقصود أحيى الليل، أي يحيي الليل كله من غير أن ينام النبي صلى الله عليه وسلم. والاحتمال الآخر، التوجيه الآخر لهذه الأحاديث، وهو الأصوب والأصح، ويحتمل أنه يريد بإحياء الليل أي إحياء غالبه، على لغة، على ما ورد في لغة العربي من باب المبالغة. يقول: أحيا الليل، أحيا الليل كله، بمعنى قام أكثر الليل. وقد روي عن بعض المتقدمين من بني هاشم، ظنه الراوي أبا جعفر أنه فسر ذلك بإحياء نصف الليل، أحيا الليل كله. ورد عن بعض السلف أن المقصود من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا نصف الليل، ومن أحيا نصف الليل فقد أحيا الليل. وقد سبق مثل هذا في قول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وذكرنا هذا الحديث سابقا، وقلنا أن هذا من باب المبالغة، بمعنى أكثر شعبان، وإلا فوقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قليلا من أيام شعبان. وكذلك في هذا الحديث في قول عائشة: أحيا الليل، بمعنى أحيا غالبه أو أكثره، وهذا هو الصواب في توجيه هذا الحديث. قال: ويؤيد هذا التوجيه، أي هذا التفسير للحديث، ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. وعائشة كانت أعلم النساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما قالت: ما كنت أعلم من سيرته أنه يقوم الليل من أوله إلى آخره. قال: وذكر بعض الشافعية هذا ما ورد في توجيه هذا الحديث، وقلنا أن هذا هو الصواب، أن المقصود أحيا الليل بمعنى أحيا أكثره أو غالبه. ثم نبه المصنف، وهو تنبيه طيب ينبغي للمؤمن أن يتنبه له، وهو أن قيام الليل يبدأ بصلاة العشاء جماعة، لذلك لا معنى لمن ينشغل عن صلاة الجماعة، عن صلاة العشاء جماعة، ثم يأتي متأخرا فيصلي ما شاء له من التراويح، ما يحرص على صلاة، بل الواجب والأولى والأصوب، بل هو الواجب والمتعين، أن يحرص على صلاة العشاء جماعة أولا. فإن قيام الليل يبدأ بصلاة العشاء جماعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونقل بعض الصحابة عن ابن عباس، أو نقل بعض أصحاب ابن عباس أنه قال إن إحياء ليل رمضان وليالي العشر يحصل بأن يصلي العشاء في جماعة ويعزم على أن يصلي الصبح في جماعة. لذلك في هذا تسلية يا أحبة لمن انشغل في شهر رمضان كالحراس، حراس البنوك وحراس المتاجر ونحو، بمعنى من يلزمه العمل أن يبقى متيقظا ولا يستطيع أن نقول أبشر، فإن قيام الليل يبدأ بصلاة العشاء، فإذا صليت العشاء جماعة فقد نلت حظك من قيام ليلة القدر إن صادفت ليلة القدر. وفي هذا مندوحة، وفي هذا سعة، وفي هذا رحمة لهذه الأمة. وقال مالك في الموطأ: بلغني أن ابن المسيب قال: من شهد العشاء ليلة القدر يعني في جماعة فقد أخذ بحظه منها. وكذا قال الشافعي في القديم: من شهد العشاء والصبح أي في جماعة ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. لذلك تنبيه، ننبه، احرص على صلاة الجماعة، ولو أن تصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يشغلك مشاغلك عن التراويح فلك ذلك، لكن احرص أشد الحرص على أن تصلي صلاة العشاء في جماعة، فإن قيام الليل وقيام ليلة القدر تبدأ بشهود صلاة الجماعة، وكذلك يعزم على أن يصلي صلاة الفجر في جماعة، فإذا فعل ذلك نال حظه وأخذ حظه بإذن المولى عز وجل من قيام ليلة القدر. ثم كذلك شرع أو عرج المصنف على أمر آخر مهم، وهو أنا كما أن المسلم يحرص على نفسه فإنه كذلك ينبغي أن يحرص على أبنائه وعلى زوجه وعلى أهل بيته، بمعنى يرغبهم في قيام الليل وفي صلاة وفي إحياء ليالي رمضان. يقول المصنف: وخرج الطبراني من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. فكما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قيام العشر فإنه كذلك كان يوقظ أهله. قال سفيان الثوري: أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطرق فاطمة وعليا الليلة، وفاطمة كانت تحت زوجها، لكن من حرصه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطرق عليهما الباب فيقول: ألا تقوماني فتصليان. وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر. هذا ما يتعلق بحرص المؤمن على نفسه وأهله وولده. يبقى أيضا من فقه هذا الحديث قول عائشة رضي الله تعالى عنها: وشد المئزر، أو أيقظ أهله وشد المئزر. ما المقصود بشد المئزر؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: واختلفوا في تفسير قول عائشة وشد المئزر، ما المقصود منه؟ فمنهم من قال هو كناية عن شدة جده واجتهاده في العبادة كما نقول أو يقال فلان يشد وسطه ويسعى في كذا. شد المئزر أي شد الحزام. والغالب أن العامل إذا أراد أن يجتهد في حمل شيء أو وضع شيء فإنه يشد شيئا على بطنه، فقالوا كذلك هذا كناية عن الاجتهاد في العبادة وقيام الليل، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر بمعنى كان يجتهد في قيام الليل. هذا وجه في التفسير، لكن المصنف يقول هذا التفسير فيه نظر، وهذه عبارة عند المصنفين أن القول الضعيف يتتبعوه بالنظر، يقول وفي هذا الكلام نظر أو وفيه نظر، بمعنى أن هذا الكلام أو هذا التوجيه فيه ضعف. لما تتبعه الحافظ ابن رجب بالنظر مع أن المعنى واضح، يعني شد المئزر، نعم كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة فيناسب أن يقال شد مئزره. قال لأن عائشة قالت جد، إذا دخل العاشر الأواخر جد وشد المئزر، إذا قلت أن شد المئزر كناية عن الجد ما صار للكلام معنى، جد وجد، فكأن قول عائشة فرقت بين جد وشد المئزر، فكأن شد المئزر له معنى آخر، وإلا لو قلنا شد المئزر معناه الجد لكان في كلام عائشة تكرار، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر جد وشد المئزر بمعنى جد بمعنى جد وجد، قال ما يستقيم هذا المعنى. لذلك التفسير الآخر هو الصحيح، قال والصحيح أن المراد اعتزاله صلى الله عليه وسلم للنساء، أي كان يعتزل زوجه ونساءه. قال وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون منهم سفيان الثوري. قال وقد ورد ذلك صريحا من حديث عائشة وأنس، وورد تفسيره بأنه لم يأوي إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان، وفي حديث أنس وطوى فراشه واعتزل النساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أمره أن يعتكف العشر الأواخر. ومن المعلوم أن الاعتكاف يمنع المعتكف من أن يقرب النساء أو يقرب أزواجه. قال وقد قال الطائفة من السلف في تفسير قوله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغوا ما كتب الله لكم، أنه طلب ليلة القدر. والمعنى في ذلك أن الله تعالى لما أباح مباشرة النساء في ليالي الصيام إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أمر مع ذلك بطلب ليلة القدر لئلا يشتغل المسلمون في طوال ليالي الشهر بالاستمتاع بالمباح فيفوتهم طلب ليلة القدر. وهذا تفسير الآن، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم، قال ابتغوا، ابحث واحرص على ما كتب الله لك، وهي التماس ليلة القدر. قال فمنها هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب من أهله في العشرين من رمضان، ثم يعتزل النساء ويتفرغ لطلب ليلة القدر في العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم. إذن شد المئزر وشد مئزره بمعنى أي أنه كان يعتزل النساء. ثم يبقى ما يتعلق بالليالي الفاضلة من العشر الأواخر، ونبه المصنف على مسألة لما كانت العشر الأواخر هي مظنة اجتماع الناس، وهذا صحيح، فإن المساجد تمتلئ، المساجد عموما والحرم خصوصا يمتلئ بقراء القرآن وبالمعتكفين وبالمتهجدين ونحوهم، وقد وردت السنة أن الاغتسال في المجامع مستحب. نبه المصنف ونقل المصنف عن طائفة من السلف استحبابهم أن يغتسل وأن يتنظف في هذه الليالي المباركة، حتى إذا وقف بين يدي الله عز وجل، سواء كان في التهجد أو في التراويح أو لقراءة القرآن أو نحوه، وقف بين يدي الله عز وجل على أحسن ما يكون من الطيب والنظافة. قال: روي عن حذيفة، لأني أحرص على أن أنقل الحديث الصحيح يا أحباء. المصنف يعني كان يجمع، وربما كان من مذهبه أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ربما كان هذا مذهبه أنه يجوز، وفي الغالب لأنه كان محدث في الغالب أنه يشير يقول في سنده ضعف أو نحوه، لكن في مثل هذه المجامع يعني أحرص، وقد أحيانا يسبق اللسان، فربما أنقل أو أذكر حديثا ضعيفا أو نحوه، لكني أحرص قدر الإمكان على ألا أنقل إلا ما يصححه المصنف أو ما يصح من أحاديثه صلى الله عليه وسلم. أما إذا جاء عن فعل السلف فإن الأمر واسع، بمعنى ما ينقل عن الصحابة والتابعين والسلف، فالأمر فيه واسع. قال: ما ورد عن السلف رحمهم الله تعالى. يقول ابن جرير الطبري، وهو من أساطين أهل العلم ومن الأئمة الكبار رحمه الله تعالى، قال: كانوا، من الذين كانوا؟ يقول أهل الأصول: إذا قال التابعي أو تابع التابعي كانوا كذا، معنى ذلك أنه يشير إلى الصحابة، إذا كان تابعيا فإنه يقصد به الصحابة، فإذا قال كانوا يفعلون كذا وكذا بمعنى أن هذا من فعل الصحابة. قال: كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر، وكان النخعي يغتسل في العشر كل ليلة، ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر، فأمر زر بن حبيش بالاغتسال ليلة 27 من رمضان، منهم من كان يغتسل كل ليلة من ليالي العشر الأخيرة من رمضان، ومنهم من كان يلتمس الوتر من العشر الأخيرة من رمضان. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا كان ليلة 24 اغتسل وتطيب ولبس حلة إزار أو رداء، فإذا أصبح طواهما فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل. إذا ترجى أن تكون ليلة القدر اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه حتى يقابل مولاه في مناجاته وفي دعائه وفي صلاته على أحسن ما يكون من نظافة. وكان أيوب السختياني يغتسل ليلة 23 و24 ويلبس ثوبين جديدين ويستجمر بمعنى يستجمر بالطيب رضي الله تعالى عنه، ويقول: ليلة 23 هي ليلة أهل المدينة. قال: وكان ثابت البناني وحميد الطويل يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبون المسجد بالطيب في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر، يعني ما يكتفي بأن يطيب نفسه بل كذلك يأتي بالطيب فيطيب المسجد الذي سيصلون فيه. وقال ثابت: كان لتميم الداري حلة اشتراها بألف درهم، وكان يلبسها في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. هذه النقول التي نقلها المصنف عن السلف في الاستحباب، ربما يجد المرء في نفسه، لأن الاستحباب إذا قلنا هذا أمر مستحب لا بد وأن يثبت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يثبت بدليل عام، إما أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يثبت بدليل عام، لذلك جاء على فعل. وإن كان مع كثرة فعل السلف لهذا الأمر، بمعنى ما نقل عن السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين في الحرص على التطيب وعلى الاغتسال، لا بد بناء على أصل، يقول لا بد أن يكون ثمة أصل لهذا الفعل، لكن ربما معترض يقول طيب هل هناك يعني دليل عام يبين استحباب هذا الفعل؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: فتبين بهذا، أي بما نقل عن السلف، أنه يستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتزين والتطيب بالغسل والطيب واللباس الحسن، كما يشرع ذلك في الجمع والأعياد، وكذلك يشرع أخذ الزينة بالثياب في سائر الصلوات، كما قال تعالى: خذوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فنقول إذا كان الأمر الأخذ بالزينة عند كل مسجد في سائر الصلوات، فإن هذا لا شك وأن هذا الأمر يتأكد في الليالي الفاضلة وفي الشهور الفاضلة وفي الأيام الفاضلة وفي الاجتماعات الفاضلة، كالاجتماعات في الجمع واجتماع الناس في المساجد ونحوها. وبهذا يتبين أن هذا الفعل عن السلف له أصل، هذا الأصل هو هذه الآية التي أوردها المصنف، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب الاغتسال في الأعياد والجمع ونحوها. وقال المصنف: وقال ابن عمر: الله أحق أن يتزين له. وروي موقوفا: ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزين الباطن بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى وتطهيره من أدناس الذنوب وأوضارها، فإن زينة الظاهر مع خراب الباطن لا تغني شيئا. وصدق رحمه الله تعالى. نعم، كما يحرص المؤمن والمسلم على أن يتزين بالزينة الظاهرة من الطيب واللباس الحسن إذا أراد أن يقابل الله عز وجل في صلاته ومناجاته وقيامه لليل ونحوه، فإنه ينبغي كذلك أن يزين باطنه وقلبه من كل ما يشين ومن كل ما يعيب ومن كل ما يدنس هذا الباطن، فيتقرب إلى الله عز وجل بالتوبة النصوح والاستغفار ونحوه. ثم يبقى مسألة نختم بها إن شاء الله تعالى، وهي الحكمة التي من أجلها جعل الله تعالى هذه الليلة، أي ليلة القدر، هي خير من ألف شهر. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: بلغني، وهذه من البلاغات عن الإمام مالك، قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذي بلغه غيرهم. أعمار الأمم السابقة، كان المرء يعيش مئات السنين، 900 و1000 عام، فلما أري النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم أشفق بهذه الأمة وأشفق بنا من أنفسنا، فكأنه رأى قصر أعمار أمته فإذا قصرت أعمار عمر المرء لا شك أن عمله أيضا يقصر، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغ من العمل الذي بلغه غيرهم في طول العمر، فأكرمه الله تعالى أي أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم وأكرم هذه الأمة، فأعطاه الله تعالى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وروي عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح ألف شهر، فعجب المسلمون من ذلك، فأنزل الله هذه السورة ليلة القدر خير من ألف شهر. وجاء عن السلف قولهم العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي المسند والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهر رمضان ليلة خير من ألف شهر. قال جويبر قلت للضحاك أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائم لهم في ليلة القدر نصيب؟ قال نعم، كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر. فأسأل الله تعالى العظيم رب العرش الكريم أن يجعل من هؤلاء وأن يمن علينا بقيام ليلة القدر، وألا يحرمنا فضله، وألا يحرمنا أجره، وألا يحرمنا مثوبته. ثم نختم بهذه اللطيفة الفقهية، لأن أحيانا بعض اللطائف يعني في التفسير تروى من باب الملح، نختم إن شاء الله تعالى بها. ذكرها أو نقلها ابن عطية في تفسيره رحمه الله تعالى، يقول استنبط طائفة من المتأخرين من القرآن أن ليلة القدر هي ليلة 27، استنبطها من موضعين في القرآن الكريم. الموضع الأول قال أن الله كرر ذكر ليلة القدر في سورة القدر في 3 مواضع: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ذكر الله تعالى ليلة القدر في 3 مواضع في هذه السورة الكريمة. قال وليلة القدر، ليلة القدر حروفها 9 حروف، ليلة القدر 9 حروف، اضرب 3 في 9 27. قال فتكون ليلة القدر هي ليلة 27. ليلة القدر 9 حروف ذكرت 3 مرات في هذه السورة، 3 في 9 27، فتكون ليلة القدر 27. هذه أولاها، هذا الاستنباط الأول. قال والثاني أنه قال سلام هي، فكلمة هي إذا جئت في ترتيبها في هذه السورة قال هي الكلمة 27 من السورة. سلام هي، قال إذا تأمل هذه هي تجدها في ترتيبها في السورة هي 27، فإن كلماتها كلها 30 كلمة، فتكون 27 هي، فتكون ليلة القدر هي ليلة 27. لكن هذا الكلام يعني علميا صحيح أو يعني هل يأخذه المفسرون على محمل الجد؟ يقول ابن عطية قال هذا من ملح التفسير لا من متين العلم، يعني يذكر كملحة وطرفة لكنه ليس من متين التفسير. ثم تعقبه أو أيده الحافظ ابن رجب قال وهو كما قال، نعم هذه من ملح التفسير وليست من متين العلم، وبه نختم ما يتعلق بهذا الكتاب المبارك. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للأحبة، موضع هذا المقام هو مقام قراءة وتدريس، أما الإفتاء فإني لا أبيحه لنفسي، وكذلك المسؤولون لا يجيزونه لي. مكاتب الإفتاء يا أحبة يعني قريبة، ها هنا. على كل حال، إذا يتعلق بالدرس طيب، ما يتعلق بقراءتنا لا بأس، لكن والله فتاوى لا أفتي. لا، هذه فتوى، جزاك الله خير، تسأل الأخوان هناك. أنا العادي ما يتعلق بي أنا معلش، تسأل الأخوان هناك لعلهم يجيبوك. أنا أعتذر والله، جزاك الله خير.